يتعلم ما لا يسعه جهلا، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في درس جديد من دروس عمدة الفقه، وهو الدرس 15 من هذه الدروس المباركة والتي نشرح فيها متن عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي هذا الدرس سيكون استكمال للدرس الماضي، والذي كان الحديث فيه حول ماذا؟ حول شروط الصلاة. لو سألنا في بداية اللقاء وقلنا، ذكرنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن للصلاة 6 شروط، فمن يذكر هذه الشروط؟ شيخ حمود.
أولا الطهارة من الحدث سواء كان أكبرا أو أصغر.
أول هذه الشروط الطهارة من الحدث، نعم.
ثم الثاني الوقت.
الوقت.
ثم ستر العورة.
طبعا قلنا التعبير الدقيق أن نقول دخول الوقت.
دخول الوقت.
طيب الشرط الثالث.
ثم ستر العورة.
الشرط الثالث ستر العورة. والشرط الرابع.
ثم الطهارة من الطهارة من النجاسة.
الطهارة
تشمل طهارة البدن.
نعم.
والمكان والثوب.
نعم. والشرط الخامس الذي سنتحدث عنه الآن،
وهو استقبال القبلة.
والشرط السادس النية.
النية.
النية. طيب لو أردنا أن نسأل الشيخ أحمد عن مواقيت الصلاة المحددة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بصلاة الظهر، متى يبدأ وقت صلاة الظهر؟
من الزوال،
من زوال الشمس إلى
أن يصير ظل كل شيء
مثله. وصلاة العصر،
وصلاة العصر
من انتهاء وقت صلاة الظهر إلى
أن يصير كل شيء مثلي،
أو إلى اصفرار الشمس على خلاف، وقلنا إن الصواب أن يكون إلى اصفرار الشمس. ثم ذكرنا أن صلاة العصر لها وقت اختيار ووقت ضرورة، وقلنا إن وقت الضرورة يمتد من اصفرار الشمس إلى غروبها، إلى غروبها. طيب وقت صلاة شيخ سعد، وقت صلاة المغرب
من غروب الشمس،
نعم،
إلى غياب الشفق الأحمر.
والعشاء
من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل،
هذا في
وقت الضرورة
الاختيار،
وقت الاختيار
ووقت الضرورة
إلى طلوع الفجر.
إلى طلوع الفجر. وقلنا وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني. طيب قلنا إن الفجر على نوعين، الفجر الأول والفجر الثاني. الفجر الأول وهو الذي يكون بينه وبين الأفق ظلام، بينما الفجر الثاني يشع ويمتد نوره إلى الأفق. وقلنا كذلك إن الفجر الأول نوره يظلم، بينما الفجر الثاني نوره يزداد. نكمل الآن الحديث في شروط الصلاة، ثم بعد ذلك ندخل بإذن الله عز وجل إلى الحديث عن آداب المشي إلى الصلاة. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه.
الشرط الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، فلا تجوز الصلاة إلى غير القبلة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في بداية الإسلام يستقبلون الشام ويجعلون الكعبة في ظهورهم، ثم بعد ذلك نزل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد, شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن كان استقبال القبلة في بداية الأمر إلى بيت المقدس, ثم بعد إلى جهة الشام, ثم بعد ذلك أصبح استقبال القبلة إلى الكعبة, وهي التي كان يتمناها النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. واستقبال القبلة لا يسقط إلا في حالات, بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في غير استقبال القبلة. قال رحمه الله تعالى: إلا, أي هذه أداة استثناء, قال: إلا في النافلة على الراحلة للمسافر. فهنا ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون صلاة نافلة, بمعنى لا يجوز له أن يؤدي الفريضة إلى غير القبلة. والشرط الثاني أن يكون على الراحلة, أن يكون على الراحلة. والشرط الثالث أن يكون مسافرا, فلو كان مقيما فإنه لا يعتبر له هذا الحكم. ودليل هذا الأمر أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة حيث توجهت به ناقته, وقال: وفي ذلك نزل قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذا الأمر الأول, وهو أن المصلي المسافر وهو على راحلته, هذه الراحلة سواء كانت ناقة أو سواء كانت سيارة أو طيارة أو باخرة أو نحو ذلك, وأن يكون مسافرا, فإذا أتى بهذه الشروط فإنه يصح له أن يصلي في غير اتجاه القبلة. نعم.
قال: والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره.
هذا الأمر الآخر ذكرنا الاستثناء الأول المتعلق بالمسافر على الراحلة في صلاة النافلة. الاستثناء الآخر قال: والعاجز عن الاستقبال. والعجز عن الاستقبال قد يكون لمرض وقد يكون لخوف. قد يكون لمرض, فلو أن إنسانا مريضا واتجاه السرير في اتجاه معين ولا يمكن له أن يحول هذا الاتجاه إلى اتجاه القبلة, فإنه يصلي حسب حاله, وهنا يسقط استقبال القبلة في حاله إذا لم يستطع أن يوجه السرير أو يأمر من حوله أن يوجه السرير إلى اتجاه الكعبة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالخوف, فلو أن إنسانا خائف وهناك من يطرده أو أمر قد أخافه, فإنه يجوز له أن يصلي في غير اتجاه القبلة. وقد دل على هذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما تحدث عن صلاة الخوف وذكر فيها: فيصلون قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقد ذكر العلماء أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يقول هذا القول إلا بناء على أنه سمعه من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام, لأن في مثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه. نعم.
قال: فيصلي كيفما
قال ممكن. لخوف أو غيره مثل المرض كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: فيصلي كيفما أمكنه,
لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم, وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووسعه وطاقته هو أن يصلي الصلاة بهذه الطريقة.
قال: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة.
من عدا صلاة النافلة للمسافر على الراحلة أو صلاة الخائف العاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره كالمرض, فإنه لا يجوز لغيرهم أن يستقبلوا القبلة. فلو أن شخصا قال: أنا مقيم وسأصلي النافلة لغير اتجاه القبلة, نقول إن صلاتك لا تصح, لأن هذه الشروط من لم يأتي بها فإن صلاته لا تصح. نعم.
قال: فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها.
هنا يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن اتجاه القبلة. الآن عرفنا أن استقبال القبلة شرط من شروط إيش؟ صحة الصلاة. وثم ذكر استثناءات وقال: ما عدا هذا الاستثناء فلا يصح إلا باستقبال القبلة. سيتحدث الآن المصنف رحمه الله عن كيف نتوجه إلى القبلة. المسلم الذي يتوجه إلى القبلة إما أن يكون أمام الكعبة يرى الكعبة بعينه، وإما أن يكون بعيدا عنها. فإن كان أمام الكعبة فلا بد أن يصيب عينها لأنه يراها، وهنا نقول له لا يجوز الانحراف يمينا أو شمالا. فلو كان في الحرم والكعبة أمامه وانحرف عن القبلة نقول صلاته لا تصح. بينما لو كان بعيدا عن الحرم يعني الذين يسكنون في دول أخرى أو في مناطق أخرى، فالواجب عليه أن يصيب الاتجاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهنا إذا كان الانحراف بسيطا لا يضر لأنه لا زال في الاتجاه، أما الانحراف الذي يعكس اتجاه الصلاة فإنه يكون باطلا، وعند ذلك لا بد له أن يعيد هذه الصلاة إذا صلاها لغير اتجاه القبلة، وسيأتي معنا بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر. نعم.
قال وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
إذا كان قريبا فلا بد أن يصيب عينها، وإذا كان بعيدا فلا بد أن يصلي إلى جهتها.
وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين.
الذي يريد أن يصلي إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما، إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون حاضرا مقيما. يقول رحمه الله الحاضر المقيم إذا خفيت عليه القبلة ماذا يفعل؟ قال عليه أولا أن يسأل، إنسان يعني في مدينة الرياض، وهنا يجد كثير من المسلمين ويسألهم ويقول أين اتجاه القبلة؟ لأن بعض الناس مثلا حينما يذهب إلى منزل أحد أقاربه أو نحو ذلك يستحي، ويأتي وقت الصلاة أو تفوته وقت الصلاة يستحي أن يسأل عن اتجاه القبلة. ولا شك أن هذا حياء في غير محله، فالواجب عليه أن يسأل أين اتجاه القبلة. إذن معرفة القبلة للشخص المقيم الحاضر في البلد تكون بالسؤال. الأمر الآخر أن يستدل بمحاريب المسلمين، فينظر إلى أقرب مسجد من المكان الذي يقيم فيه ويستدل من خلال هذه المحاريب باتجاه القبلة. وهناك أيضا الوسائل الحديثة حاليا من خلال البوصلة والتي تحدد لك اتجاه القبلة ونحوها. إذا كان مقيما فلا بد أن يسأل أو أن يستدل بمحاريب المسلمين على اتجاه الصلاة. وهنا السؤال، لو أتى إلى شخص من أهل البلد وقال له أين اتجاه القبلة، فقال له اتجاه القبلة ناحية الشرق مثلا، فهنا يجب عليه أن يصلي. فإذا صلى واتضح له فيما بعد خطأ من أخبره، هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا سأل أو استدل بمحاريب المسلمين واتضح له فيما بعد أنه أخطأ فلا تجب عليه إعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه صلى حسب اجتهاده وحسب حاله، فهنا نقول له لا تعيد الصلاة. لكن لو كان في بلد حاضر ثم صلى لم يسأل، لم يستدل بمحاريب المسلمين، لم ينظر إلى البوصلة أو نحو ذلك، وصلى على غير اتجاه القبلة، فنقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه هنا مفرط وأنه عليه أن يعيد الصلاة. نعم يا شيخ.
وإن أخطأ فعليه الإعادة وإن خفيت.
إن أخطأ يعني لم يسأل ولم يستدل بمحاريب المسلمين، فهنا نقول يجب عليه الإعادة. وكما ذكرت لكم الصحيح أنه إن سأل واستدل بالمحاريب واجتهد فإنه لا يعيد الصلاة، وإن قصر أو نحو ذلك فالواجب عليه أن يعيد الصلاة.
قال وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى.
الآن سيتحدث عن الحالة الثانية. الحالة الأولى حالة من؟ الحضر المقيم. الحالة الثانية حالة المسافر. قال إن خفيت عليه في السفر ماذا يفعل؟ نعم يا شيخ.
قال اجتهد وصلى.
إذن يجتهد ويصلي. كيف يجتهد؟ يجتهد عن طريق النجوم، يجتهد عن طريق البوصلة. فهذه الاجتهادات، لأنها لا يوجد هنا من يسأله ولا توجد مساجد يستدل بها على اتجاه القبلة، فهنا يجتهد. فإذا اجتهد فإنه لا تجب عليه إعادة الصلاة. نعم.
قال: اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع.
لكن السؤال: لو أنه اجتهد وتبين له أنه أخطأ فيما بعد، فهل يعيد الصلاة أم لا يعيدها؟ الصواب أنه لا يعيد الصلاة، لأنه هذا اجتهاده وهذا وسعه، وقد بذل ما يستطيع في معرفة اتجاه القبلة. نعم.
وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه.
إن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. شخص لدينا رجلان في السفر، فأحدهما يقول اتجاه القبلة شمال، والآخر يقول اتجاه القبلة في الجنوب. فهنا ما الحال التي يجب أن يكونوا عليها؟ هنا اختلاف. أحدهما يرى يمين والآخر يرى في الاتجاه الآخر، أو شمال والآخر يرى في الاتجاه الآخر. قال: وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، بمعنى أنه لا يجوز لهم أن يصلوا جماعة، بل لأن كل واحد يرى أن الآخر قد أخطأ، لأن كل واحد منهما يرى أن الآخر قد أخطأ، والصواب أن على أحدهما أن يتبع الآخر. وإذا كان هناك خلاف في مسألة، مثلا أكل لحم الإبل، من العلماء من يرى أنه لا ينقض الوضوء، فلو صلى من يرى أنه ينقض الوضوء خلف من يرى أنه لا ينقض الوضوء، فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهنا يقال كذلك: الواجب على أحدهما أن يتبع الآخر. لماذا؟ لأنه يرى، هو إن كان يرى في قرارة نفسه أن قوله هو الحق، لكنه كذلك يرى أن المجتهد الآخر يرى أنه على حق، وبهذا يتبعه في هذه الحالة. نعم.
ويتبع الأعمى والعامي أو ثقهما في نفسه.
شخص يعني كان مع هذين المجتهدين، هو قال إن المجتهدان لا يجوز، إن المجتهدين لا يجوز لأحدهما أن يتبع الآخر. طيب لو كان معهما أعمى لا يستطيع أن يحدد اتجاه القبلة، أو كان معهما شخص عامي لا أيضا لا يعرف تحديد القبلة، فمن يتبعان؟ قالوا: يتبع أحد أوثقهما في نفسه، يعني في العلم وفي الدين، فيتبعهما في هذا الأمر. نعم.
الشرط السادس: النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديم.
هذا الشرط الأخير من شروط الصلاة، وهذا الشرط السادس قال: النية للصلاة بعينها. العلماء رحمهم الله تعالى حينما يتحدثون عن النية فيقولون: النية في الصلاة نية للمعمول له ونية للعمل. النية في الصلاة إما أن تكون نية المعمول له أو نية العمل. فنية المعمول له هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الواجب فيها الإخلاص، وأن يكون العمل المراد به وجه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. أيضا النية الأخرى نية العمل، فلا بد أن يكون هناك نية لهذا العمل. فالنية تفرق وتميز بين العادة والعبادة، وبين العبادات بعضها عن بعض. فأنت تصلي هذه الركعة نافلة وتصليها فريضة، فلا بد من نية لهذا العمل الذي تقصده. والنية للصلاة شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. ومن القواعد الكلية التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمور بمقاصدها، فلا بد من نية لهذه العبادة، لهذه الصلاة التي يؤديها العبد. هنا قال رحمه الله: النية للصلاة بعينها، بمعنى هو ينوي أنها ظهر، وينوي أنها عصر، وينوي أنها مغرب، وينوي أنها عشاء. وبعض العلماء قال: لا، لو اشترط أنها نية للفرض فإن هذا يكفي. والنية الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز التلفظ بها، وإنما هي محلها القلب. وقد سبق الحديث عن النية حينما تحدثنا في كتاب في كتاب الطهارة، وبينا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الأمر. إذن النية محلها القلب، ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ بها، وأحيانا التلفظ بالنية قد يقود إلى أن يقع الإنسان في وساوس كثيرة، ومن ابتلي بهذا الأمر عرف المشقة في هذا الأمر. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير
قبل الحديث عن ويجوز تكبيرها تقديمها. هنا العلماء رحمهم الله يبحثون مسألة مهمة، وهذه المسألة بعض طلبة العلم قدم فيها رسالة دكتوراه، وهي الحديث عن تغيير النية. تغيير النية، إنسان في صلاته يصلي ركعتي الفجر، ثم وهو في الصلاة قرر أن يجعلها نافلة. شخص يصلي الظهر أو يصلي العصر، وهو يصلي العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يجوز له أن يقلبها إلى ظهر؟ هذه المسألة التي يسميها العلماء تغيير النية. وتغيير النية على ثلاثة أنواع: تغيير من معين إلى معين، وتغيير من معين إلى مطلق، وتغيير من مطلق إلى معين. هذه ثلاثة أنواع. النوع الأول تغيير من معين إلى معين، مثل شخص كان يصلي صلاة الظهر العصر ثم أراد أن يجعلها ظهرا، فإذا هذه الصلاة معينة وهذه صلاة معينة. شخص يريد أن يصلي سنة الضحى ثم تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر، فهذه من معين إلى معين. يقول العلماء إذا كان تغيير النية من معين إلى معين فلا يصح تغيير النية، فلا يصح تغيير النية، فلا يجوز لمن هو يصلي العصر أن يغير نية الصلاة ليصلي بها الظهر. إذن تغيير الصلاة النية من معين إلى معين ما حكمها؟ لا يصح. الحال الآخر تغيير النية من مطلق إلى معين، شخص يصلي صلاة نافلة ثم تذكر صلاة نافلة غير مؤقتة غير معينة، يعني ليست صلاة ضحى، ليست، فهي صلاة نافلة مطلقة، أراد أن يحولها أو أن يغيرها إلى معين، يصلي ركعتين ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر، فهل يجوز له أن يحول النية من مطلق إلى معين؟ نقول أيضا العلماء قالوا إن تغيير النية بهذا الحال لا يصح، تغيير النية بهذا الحال من مطلق إلى معين لا يصح، لأنه من نية صغرى إلى نية كبرى. الحال الأخير من معين إلى مطلق، من معين إلى مطلق، شخص يصلي صلاة الظهر هذه معين صح؟ وحينما بدأ في الصلاة أحس أن هناك جماعة تصلي صلاة الظهر، فهو يريد أن يقطع الصلاة ويصلي الظهر جماعة، فهنا هل يجوز له أن يحولها؟ كيف يجوز له أن يخرج من هذه الصلاة؟ قالوا هو معين، صلاة الظهر معينة، فإنه يجوز له أن ينويها نافلة ويتم الصلاة ثم يلحق بصلاة الجماعة، فهنا من معين إلى مطلق، من نية كبرى إلى نية صغرى، وهذه الحالة أجازها العلماء. واضح يا شيخ صهيب؟ ها؟ واضح الحمد لله. نعيدها، الحالة الأولى من معين إلى معين ما حكمها؟
لا يصح.
الحالة الثانية من مطلق إلى معين وهذه لا يصح. الحالة الثالثة من معين إلى مطلق يحول الفريضة إلى نافلة، فإن هذا يصح. نعم يا شيخ.
قال
أيضا مسألة، المسائل كثيرة لكن نحن قدر المستطاع نأتي بأهمها، مسألة مهمة ويبحثها الفقهاء كثيرا، هل يشترط، نحن الآن نقول أن النية للصلاة تنوي أن هذه ظهر، طبعا هناك تفاصيل، هل لا بد أن تنوي أنها أربع؟ الصحيح لا يشترط، لأنه إذا نويت أنها فريضة فإنها تدخل فيها الظهر ويدخل فيها أن الصلاة أربع ونحو ذلك. هل يشترط إذا كان الشخص منفردا أن ينوي الانفراد، وإذا كان مؤتما أن ينوي الائتمام، وإذا كان إماما أن ينوي الإمامة، خلاف بين الفقهاء، خلاف بين الفقهاء. والصحيح أنه لا يشترط، لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط للإمام أن ينوي نية الإمامة، لا يشترط للإمام أن ينوي نية الإمامة. لماذا؟ لأن من قال لا ينوي، لا بد أن ينوي نية الإمامة، فمعنى ذلك لو أتى شخص ووجد منفردا يصلي وصلى معه مأموما، فما حكم صلاته؟ بناء على قول أنه لا بد أن يشترط الإمامة، يقول صلاته لا تصح، لأنه لم يشترط الإمامة، والصحيح أنه لا يشترط هذا الأمر. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.
هنا مسألة، وهي متى تسمى بزمن النية، متى تكون النية؟ هل النية لابد أن تكون مع التكبير، مع تكبيرة الإحرام، أو قبلها بزمن يسير، أو قبلها بزمن طويل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا دخل وقت الصلاة ونوى المسلم أن يصلي وتوضأ، فهذه النية كافية. وإن أتى قبلها بزمن يسير فهذا جيد، وإن أتى بها مع تكبيرة الإحرام واستحضرها فهذا الأفضل. لكن لو أنه منذ أن دخل وقت الصلاة نوى أن يصلي، فإن هذه النية في حد ذاتها كافية للمسلم لتصح صلاته. هل التردد في النية يبطل الصلاة؟ مثال: شخص يصلي ركعتين في المنزل، وأتى شخص وقرع الباب، أخذ يتردد هل أقطع الصلاة أم أكمل الصلاة؟ هل هذا التردد يقطع الصلاة؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة إلا إذا عزم على ترك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة.
نعم. هل هناك أسئلة تتعلق بالشروط، أو ننتقل إلى باب آداب المشي إلى الصلاة؟ نعم يا شيخ. باب آداب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب آداب المشي إلى الصلاة. تنظر الآن كلام الفقهاء يأتي متسلسل، يعني هو الآن تحدث عن الطهارة وأحكامها وما يتعلق بها، ثم دخل في الصلاة وأهميتها ومنزلتها، ثم تحدث عن الأمور التي تكون قبل الصلاة وهي المعروفة بشروط الصلاة. الآن أتى الشخص بشروط الصلاة كاملة وتوضأ وأتى بهذه الشروط وسيتوجه إلى الصلاة، فما الآداب التي يستحب للمسلم أن يفعلها، وما هي الأمور التي يكره له فعلها؟ وهذا الباب من أعظم الأبواب، لأنه يبين لك الأجر الكبير في الصلاة منذ أن يؤذن المؤذن إلى أن يفرغ المسلم من صلاته، وهو في أجور وفي خير عظيم. ولأهمية هذا الموضوع، فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد له مصنفا أسماه آداب المشي إلى الصلاة، ذكر فيه جملة من أحكام الصلاة وما يتعلق بها وأنواع الصلوات ونحو ذلك، وهذا يدل على أهمية هذا الباب، وهو نوع من الآداب والأخلاق العظيمة التي يجب للمسلم أن يستعد لها قبل أن يبدأ الصلاة. والصلاة لأهميتها ومكانتها جعل لها الإسلام هذه الآداب العظيمة، حتى يدخل المسلم في صلاته وليس في قلبه إلا هذه الصلاة، عند ذلك سيكون له الأثر الكبير بإذن الله جل وعلا. والمشي إلى الصلاة من أعظم الأجور التي يتقرب بها العبد إلى ربه. جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقلنا له: لو اشتريت حمارا يقيك في الظلماء ومن الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى الصلاة ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وقد جاء في الأحاديث أن المسلم إذا توجه إلى المسجد فإنه لا يرفع خطوة إلا كتب له بها حسنة، ولا يضع خطوة إلا وضع له عنه بها سيئة. وهذا يدل على فضل المشي إلى الصلاة. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقولون إن السير والمشي إلى الصلاة أفضل من أن يقصدها الإنسان وهو راكب في سيارته أو نحو ذلك. نعم شيخ.
قال رحمه الله: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار.
أول هذه الأمور أن يتوجه إلى الصلاة وعليه السكينة، ولهذا الفقهاء رحمهم الله نهوا عن السرعة في الذهاب إلى المسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فيشرع للمسلم أن يذهب إلى الصلاة مشيا، وأن يكون على سكينة ووقار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهنا يقول العلماء: إذا كان المسلم يطمع أنه إذا أسرع قليلا سيدرك تكبيرة الإحرام، فهل يشرع له أن يسرع؟ الفقهاء أجازوا أن يكون الإسراع القليل وليس الركض، لأن المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويدخلها المسلم وقلبه مطمئن أفضل من أن يدخلها وهو يلهث من شدة الركض والمشي ولا يخشع في صلاته. لكن إذا كان الوقت يعني لن يدركها فلا يجوز له أن يركض إلى الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ويقارب بين خطاه.
لماذا يقارب بين خطاه؟ حتى يكتب له أكثر خطوات يذهب بها إلى المسجد.
قال: ولا يشبك أصابعه.
التشبيك بالأصابع جاء النهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشبك بين أصابعه وهو يذهب إلى المسجد. الحالة الأخرى أن يشبك بين أصابعه وهو ينتظر الصلاة. والحالة الثالثة أن يشبك بين أصابعه داخل الصلاة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك بين الأصابع، وقال: فلا يشبكن أحدكم فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فالتشبيك بين الأصابع مكروه كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم.
والصواب أنه لا يقول هذا، لأن الأحاديث الواردة بهذا لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي صح في خروج الإنسان من منزله أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن من قالها يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل كفي ووقي وهدي. فإذا يقول هذا امتثالا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
هذا الأحاديث من الأحاديث التي بين العلماء رحمهم الله أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا يشرع للمسلم أن يقوله. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن على المسلم أن يلتزم بذكر معين أو بهدي معين في وقت معين وفي زمان معين وفي مكان معين، فلا بد أن يكون هذا الأمر مبنيا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يخرج من منزله باستمرار يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. التزام أمر في زمان أو في مكان معين أو بعدد معين أو بطريقة معينة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الالتزام يكون ابتداعا مخالفا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يفرقون بين البدعة وبين مخالفة السنة، فإن الالتزام بهذا الخطأ والذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعله بدعة، بينما فعله مرة أو نحو ذلك فإن هذا يكون خلافا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من أجاز التوسل بالصالحين ونحو ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، يقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض صحة هذا الحديث فإن ليس فيه ما يدل على جواز التوسل بالصالحين، لأن قوله اللهم إني أسألك بحق السائلين فحق السائلين إجابتهم وحق العابدين إثابتهم، وليس في هذا توسل إلى الله عز وجل بالأولياء والصالحين كما ظن من ظن. نعم.
فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله
أيضا مما ورد في أيضا في الأحاديث التي تدل على ماذا يقول المسلم في خروجه إلى المسجد أو في خروجه من المنزل، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فهذا مما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون.
إذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، وهذا سبق حديث عنه قبل قليل، هل يشرع له أن يسعى ويركض أم أن الواجب عليه أن يمشي بسكينة ووقار؟ نقول الواجب أن يمشي بسكينة ووقار، وأجاز بعض العلماء أنه إذا كان سيدرك تكبيرة الإحرام أن يركض ركضا لا يكون معه مشقة وانصراف عن الخشوع في الصلاة عند الدخول إليها. قال وإذا أقيمت الصلاة فلا الصلاة إلا المكتوبة، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الواجب على المسلم؟ الواجب أنه إذا طبعا صورة المسألة شخص في المسجد يصلي ركعتي راتبة سنة راتبة أو تحية المسجد، وهو في الصلاة أقيمت الصلاة الفريضة، فما الواجب عليه؟ هنا العلماء اختلفوا رحمهم الله، من كان في نافلة وأقيمت الصلاة فهل يقطع الصلاة؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز له قطع الصلاة، لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم. ومن العلماء من قال يجب عليه أن يقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن العلماء من أتى بقول وسط فقالوا إذا كان في الركعة الثانية وأقيمت الصلاة فإن له أن يتم الصلاة خفيفة حتى يدرك تكبيرة الإحرام. أما إذا كان في بداية الصلاة وأقام الصلاة فإن له أن يقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا دخل المسلم المسجد وهو يعلم أن الإقامة تكون بعد 20 دقيقة وأتت 20 دقيقة فهل يشرع في الصلاة؟ نقول له إذا غلب على ظنه أنها ستقام الصلاة وهو في الصلاة فإنه لا يصلي بل ينتظر حتى تقام الصلاة. نعم الشيخ.
وإذا أتى المسجد قدم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
وهذا سبق الحديث عنه. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
نعم.
وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول.
الآن هو سار إلى المسجد، وعرفنا ماذا يقول حينما يخرج من منزله وكيف يكون تقارب بين خطاه. الآن وصل إلى المسجد، ما هي أول السنن المستحبة للمسلم حينما يصل إلى المسجد؟ قال إذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى، وسبق الحديث حينما تحدثنا أن تقديم اليمنى دائما يكون في الأمور المشروعة الفاضلة، لأن اليمنى تقدم في كل أمر فاضل. وقد جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وإذا نظرنا إلى المسجد وإلى خارج المسجد نجد أن المسجد أفضل، ولهذا يقدم رجله اليمنى في الدخول لأنها هي أول ما يدخل إلى المسجد، ويقدم رجله اليسرى في الخروج لتبقى اليمنى آخرة ما يخرج من المسجد. وهذا دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
إذا وصل إلى المسجد يقدم رجله اليمنى، هذه أول السنن والمستحبات. الأمر الآخر يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد، ومنهم من صححه ومنهم من ضعفه. ثم يقول بعد ذلك: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فهو في دخوله إلى المسجد يسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمة، لأن الصلاة رحمة، والدعاء رحمة، والعبادة رحمة، وما واجتماع المسلمين في المسجد رحمة، فهو يسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته. وحينما يخرج من المسجد فيقول نفس الدعاء: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي أبواب فضلك. لماذا؟ لأن المكان خارج المسجد هو مكان للسؤال العبد ربه من فضله في ماله وفي دينه وفي دنيا. نعم.
وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك.
هذا كما تقدم، وذكرنا لكم أن العلماء رحمهم الله أيضا يذكرون عددا من الآداب. من الآداب كذلك أن المسلم إذا دخل إلى المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهل هاتان الركعتان واجبة أم سنة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الركعتين سنة وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا كان هناك تساؤل حول هذا الباب، باب وآداب المشي إلى الصلاة، أو ننتقل إلى باب صفة الصلاة. طيب، نأخذ سؤال صهيب، ويليت أيضا المخرج يعني يخبرنا كم بقي من الوقت حتى ننظر في دخولنا في كتاب في باب صفة الصلاة.
نعم شيخنا، عند دخول المسجد وجد أن الإمام راكع، هل هناك يشرع له أن يسعى حتى يدرك الركعة؟
هذا سؤال جيد. يعني هو الآن دخل ووجد أن الإمام راكع، نفس الكلام يقال: إذا كان الركض قليلا والصفوف متقاربة فيركض أو يسعى، أما الركض بهذه الطريقة فإنها مكروهة، لأنها تدخل المسلم إلى صلاته على غير خشوع. وبما أنك تحدثت عن هذا الموضوع، فهناك قضية مهمة، وهي أن بعض الناس إذا وجد الإمام ساجد أو راكع تحديدا فإنه يسعى سعيا شديدا فيكبر ولا ينوي أنها تكبيرة الإحرام. ونقول له: إذا لم تنوي أنها تكبيرة الإحرام فما حكم الصلاة؟ باطلة، لأن تكبيرة الإحرام كما سيأتي بعد قليل هي ركن من أركان الصلاة. ولهذا نقول الواجب عليك أن تقف وتكبر، وأيضا بعض الناس أيضا يكبر وهو راكع، وهذه لا تجزئ، لأن تكبيرة الإحرام تكون مع القيام. فهو يكبر وهو قائم ويركع، ويستطيع أن يكتفي بتكبيرة الإحرام لأن التكبيرة الصغرى تدخل في الكبرى، لكن أن يكبر تكبيرة الركوع نقول صلاتك غير صحيحة. نعم. نعم يا شيخ.
باب صفة الصلاة.
الآن سيتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن صفة الصلاة. لماذا؟ الصلاة من العبادات التي بيّنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، وصلى وصحح صلوات آخرين، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإنك والله لتعجب من تفريط بعض المسلمين في معرفة صفة صلاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن الصلاة كما تقدم أنها واجبة على كل مسلم مكلف بالغ عاقل، فيجب عليه أن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأن يتعلم معاني الصلاة. ما المراد بمعاني الصلاة؟ أنت تقول الله أكبر، تقول سمع الله لمن حمده، تقول سبحان ربي الأعلى، تقول التحيات لله والصلوات والطيبات. ما معنى هذه الأذكار التي تكررها في صلاتك؟ عدم معرفة العبد بهذه المعاني تجعل تأثير الصلاة في قلبه محدود، لأن كلما استطعت أن تتعرف على هذه، أن تتعلم هذه المعاني، فإنك بإذن الله عز وجل ستؤدي الصلاة، وسيكون لهذه الصلاة الأثر الكبير في حياتك، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا من أعظم الواجبات على المسلمين أن يتعلموا صفة الصلاة كالتي بينها نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال هنا رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة، والعلماء بعض الفقهاء يقدم هنا الحديث عن السترة، عن السترة في الصلاة، والواجب على المسلم أن يحرص على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جعل سترة بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهذه السترة طولها يكون بحجم سجود المسلم، يقول العلماء يكون ممر شاة ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، أي معه قرين يريد أن يقطع هذه الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له، أي خير له من أن يقطع صلاة أخيه المسلم. وسترة الإمام سترة للمأمومين، سترة الإمام سترة للمأمومين من خلفه. نعم يا شيخ.
وإذا قام
باب
باب صفة الصلاة، وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير مسمع من خلفه.
أول هذه الأمور قال وإذا قام إلى الصلاة، وهذا هو الركن الأول من أركان الصلاة، وهو القيام مع القدرة. لا يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة وهو جالس، ويجوز له أن يصلي النافلة وهو جالس، لكن أجره يحسب بنصف أجر القائم. إذن صلاة الفريضة لا يجوز للمسلم أن يصليها وهو جالس ولديه القدرة على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. إذن هذا، والله عز وجل قال وقوموا لله قانتين. إذن الركن الأول من أركان الصلاة هو القيام مع القدرة، وسيأتي لدينا باب كامل نتحدث فيه عن أركان الصلاة وعن واجباتها، لكن جيد أن نسلط الضوء عليها هنا حتى يكون الباب القادم أكثر وضوحا بإذن الله عز وجل. قال وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، الله أكبر، وهذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، ويسمى ماذا؟ تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تجزئ بغير هذه الصيغة، لأن أبا حنيفة رحمه الله يقول أي لفظ يدل على التعظيم يجزئ، نقول لا، الصواب أنه لا يجزئ إلا هذا اللفظ الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقالها، وعلم المصلين صلى الله عليه وسلم كذلك هذه الكلمة، فكل هذا دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يأتي بهذه التكبيرة إلا بهذه الصيغة التي جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال وتحريمها التكبير، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله أن تكبيرة الإحرام هي الركن الثاني من أركان الصلاة، وهذه الكلمة يجب أن تكون حاضرة في المعنى لدى المصلي، فهو حينما يقول الله أكبر فهو أكبر من كل شيء، أكبر من الهم الذي يحيط بقلبه. ولذلك أعجبتني عبارة: إذا أصابك الهم فلا تقل يا هم، فلا تقل يا رب إن لي هم كبير، ولكن قل يا هم إن لي رب كبير. فالله عز وجل أعظم من كل شيء، أعظم من الهموم التي تحيط بقلبك، أعظم ممن يتربص بك، أعظم ممن يريد أن يلحق بك السوء. الله عز وجل أعظم من كل شيء. فإذا استشعر العبد أن الله أكبر من كل شيء في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في قدرته، في جلاله، في جماله، في عظمته، فإن هذا يجعل قلب المسلم في غاية الخشوع لله سبحانه وتعالى. من المسائل المتعلقة بالتكبير: متى يكبر؟ هو قال الله أكبر، هل هناك ارتباط بين التكبير وبين رفع اليدين؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صيغ، أو الأولى أنه رفع يديه ثم كبر، هكذا الله أكبر، فهو رفع اليدين ثم كبر، يرفع هكذا الله أكبر. وسيأتي أن لرفع اليدين إما أن تكون حذو المنكبين أو حيال الأذنين. فالصيغة الأولى أن يرفع يديه ثم يكبر، الثانية أن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، الثالثة أنه يرفع يديه مع التكبير. نعيدها: للتكبير ثلاث صيغ، الأولى أن يقول أن يكبر ثم بعد ذلك يرفع يديه هكذا الله أكبر، الثانية أن يرفع يديه ثم يكبر هكذا الله أكبر، الثالثة أن يكبر ويرفع يديه سويا هكذا الله أكبر. أي هذه الأصح؟ نقول جميعها صحيح، وكلها روايات صحت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أنه مر معنا أن العبادة إذا ورد لها صيغ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل أن تأتي بهذه مرة وبهذه مرة، مثل التكبير هنا، مثل القبض على اليد، مثل دعاء الاستفتاح، مثل ماذا؟ الأذان، أحسنت. فيأتي بهذه الصيغة وبالصيغ الأخرى التي صحت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بالتكبير. قال: يجهر بها الإمام. لماذا؟ لأن الإمام يأتم به المصلين. ولهذا قال العلماء رحمه الله: إن تكبيرة الإحرام، الجهر بتكبيرة الإحرام واجب. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإمام الائتمام المؤتم لا يتم صلاته خلف إمامه إلا بأن يجهر بها الإمام، وهذه من واجبات الصلاة كما سيأتي بإذن الله عز وجل. لعلنا نقف عند هذا الحد، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى الدرس القادم لعلنا إن شاء الله نقطع شوطا كبيرا في الحديث عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو إن شاء الله أن يكون في هذا نفع وفائدة، سواء لأبنائنا الطلاب في البناء العلمي أو لكل مسلم، لأن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة التي يجب على المسلم أن يتعلمها، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. جزاكم الله خير جميعا، بارك الله فيكم وفي إخواننا المشاهدين، وبإذن الله نلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله: كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون.